التحريك بعد الوسطية ما شاء الله. نعم يا شاعر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وقد وصلت بنا القراءة إلى حديث أم سلمة الذي يشربه. نعم، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه من كتاب الموطأ. السؤال الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معي واحد، يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، على أي شيء يدل هذا الحديث؟ هل إذا كفر الرجل تخلق له سبعة أمعاء؟ أول ما يكفر أو يكون كافر فهو بسبعة أمعاء، فإذا آمن تقلصت واجتمعت فصارت معي واحد. فهل هذا الحديث على ظاهره أم ما مقصود هذا الحديث؟ لحظة، معي واحد ما زال كافر، سبحان الله، تكون له ولا يشوفوها في الأشعة مثلا، إذا الأطباء شافوها تكون مخفية ولا وشو؟ أخ أبو عبد الله،
ما يحدث له من الإيمان مثل قلبه؟
يعني كما قال ابن عبد البر، هذا الحديث كما ذكر في الرجل الذي أسلم فأمر رسول الله بشاة فحلبت وشرب حلابها ثم إلى آخره، قال هذا الحديث ليس على ظاهره لأن المشاهد تدفعه. فلأي شيء إذن يدعو الحديث إلى التنفير من التشبه بمن؟ بالكفار. ولأي شيء الكفار تكون نهمتهم لهذه الدرجة أنهم يكثرون الطعام بينما المؤمن القانع الزاهد في الدنيا يتقلل منها؟ لما ذكرت لكم في الدرس الذي مضى، حدثني كافر من هولندا قال يوم ما كنت في الكفر أشعر بهوة في قلبي سحيقة لم يملأها إلا الإسلام، سبحان الله. فحينئذ تكون نهمته الدنيا يجهد في تسلية نفسه ولو بلذيذ الطعام المتكرر. هذا من هنا لهنا في تسلية يعني، أما هنا خلاص ما عاد في تسلية، اللذة هنا فيكررها مسكين، يكررها ولن يعالج هذا. فالفراغ الذي في قلبه سميه فراغ الروحي، سميه فراغ من الإيمان، يحدث عنده نهمة، نهمة لا يقنع فيها مثل المؤمن الذي كنز الإيمان ونور اليقين قد عمر قلبه، فاستغنى عن كثير من الطعام والشراب والنزه بما في قلبه من الإيمان. ولذلك تجد من آثار حتى الهداية بعد الإسلام من الفسق للإيمان، الذي ضعف إيمانه تجد كثير الصخب والثرثرة في المجلس بما لا ينفع، بما لا ينفع، لكن أول ما يستيقن ويؤمن ويطلب العلم تكسوه السكينة ويهدأ، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه في الآخرة من بيان أحكام الله، التحذير من أهل البدع إلى آخره، فيما يرجى ثوابه في الآخرة. طيب، ولذلك سبحان الله مر معنا حديث فأمر له رسول الله بشاة، هذا رجل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كافر، ففيه رد على من يقرن بين تأليف القلب والموالاة هم جماعة التكفير، ومن هم الدواعش وأضرابهم أتباع القاعدة أسامي بن لادن. شوف النبي، شوف النبي أضاف كافر يكفر منه هذا الرسول، ما ينظر لحظ نفسه أضافه، يعني وشه كذاب، مدام أنه كافر بالرسول كذاب الرسول عنده، أضافه النبي فتألف قلبه بإيش؟ بالضيافة، أعطى يعني أمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شيهات، يعني يكون في نفسه شيء من الشخص بالكاد يعطيه جرعة، لكن قوة إيمان النبي بالله وعمله بمصلحة الشريعة على مصلحة نفسه أجل له العطاء حتى هو شبع. فهذا فيه رسالة لنا ألا نعمل لأنفسنا ومصلحتنا، نعمل لمصلحة الشرع. فالنبي كان ممكن يطعمه جرعة، خلاص أطعمته، رجل كافر بي هذا كذبني سبع. وروى النسائي في سننه أن عائشة أضافت يهودية، فهذا النبي أضاف رجل يظهر كافر وثني، وعائشة أضافت ثابية ليكون رد على من أضاف أهل الكتاب والوثنيين. فأضافتها عائشة في بيتها فوهبتها هبة، وهبتها هبة عائشة رضي الله عنها، وهبتها اليهودية هبة، حتى قالت اليهودية وهي مستأنسة وقاك الله يا عائشة عذاب القبر، فقالت حينئذ عائشة عذاب القبر حق يا رسول الله؟ قال نعم. ثم أخرى حتى شرب حلاب سبع شيات، ثم أصبح، شوف كيف أثر هذا، أسلم. ففي هذا مسألتان. طيب وددنا آخر حديث وقفنا عنده ذا؟
نهي عن الشراب يعني
تفضل. إيه لكن أعد قراءته لأنه بقي فيه مسائل. نعم.
قال بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الموطأ باب ما جاء في معي الكافر أو معي الكافر. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في مع واحد أو والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
ذكرنا هذا حديث نعم. مالك قصدي
وقال عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلبها أو حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شيات ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء.
في معي واحد معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. طيب هذا الحديث إسناده حسن لأجل من؟ سهيل. سهيل صدوق وقد خرجه مسلم في صحيحه بهذه القصة. وفيه من الفقه ما ذكرنا آنفا في صدر المجلس أن في الحديث بيان ما عليه ما ينبغي عليه أن يكون المؤمن من أثر الإيمان الذي يقنعه في كثرة الانهماك في الطعام التوسع فيه حتى يتشبه بالكافر ولكأن له سبعة أمعاء. وفيه ذم الكافر وأن نهمته الدنيا. ولا شك من التنفير أنه لا ينبغي المسلم يتشبه به، فهو كأنه يأكل في سبعة أمعاء من كثرة إيش؟ من كثرة ما يأكل. فحينئذ يتساوى ذلك في الشراب وفي الطعام، لأن الكافر هنا شرب. فلا فرق حينئذ بين الشرب والأكل، لأن الحديث الذي مضى في الأكل حديث البخاري ومسلم والموطأ في الأكل، وهذا الحديث في الموطأ في مسلم في الشرب، فيستويان سواء كان المشروب سواء كان مشروبا كالحليب أو مأكولا كاللحم والثريد ونحو ذلك. فإن نهمة الكافر في الأكل تصل إلى نحو سبعة أمعاء، والمؤمن من إيمانه وأثر إيمانه والبركة التي تحصل له يكفيه معي واحد. ولذلك جاء في هذا الحديث أن النبي أضاف ضيف كافر فأمر له رسول الله بشاة فحلبت. فيه ما ذكرنا من الفقه، أولا أن ضيافة الكافر لا تعني مصادقته، المنهي عنه المصادقة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. والمصادقة طريق إلى الموادة، والموادة والمحبة طريق للاتباع. فالشريعة نهت عن حينئذ أن تصادق كافرا، فالمرء على دين خليله. أما المجالسة ولو ببر الكافر الذي لم يقاتلك كأن تدخله بيتك وتعطيه طعام، فهذه لا مانع منها، ولكن ليس محبة لما هو عليه أو له أو تسلية، وإنما مقصودك إيش؟ تمييل قلبه للإسلام. كما فعل النبي أعطى رجال أكثر من آخرين، فقال أتألفهم أتألفهم. فانظر النبي كيف تألف هذا الشخص، ففيه إضافة الكافر، وأن إضافته لا يلزم منها موالاته ومحبته ونصرته في باطله، وليس في هذا دعوة إلى إضافة صاحب البدعة، كما قال اليوم أمس بعض الأفاضل وعنده لبس فخرج تخريجا غريبا، ففتحت معه في مسألة مصادقة أهل البدعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن يضيف يعني كافرا ويعود يهودية؟ نعم، أو لا صاحب البدعة. وهذا خلل في المنهج عند هذا الأخ، خلل في المنهج لأي شيء، لأن السلف كانوا يفرقون بين الكافر والمبتدع من أي وجه. نقر القرطبي في كتاب النهي عن البدعة، وهذا يتأتى لإخواننا الذين صاروا يحتجون بالكتاب والسنة والسلف، لكن ما قرأوا الكتب التي فيها هذه الآثار ولا يعرفون التعامل مع البدع كما ينبغي، فيصدر منهم هذا الخلل. فجاء في كتاب النهي عن البدع للقرطبي عن بعض سلفنا أنه قال أضيف يهودي أو أزور أعود يهودي، يهودي أعوده كما عاد النبي يهودي، لكن لا أعود صاحب بدعة. وآخر قال لأن أرى ابني يجالس أهل البرابط والخمور، والخمور نعم يجالسهم خير من أن أراه يجالس أهل البدعة، سبحان الله. وقال فضيل البدعة أحب إلى الإبليس من المعصية، ولو كانت المعصية عقوق والدين وفاحشة زنا سمي أي ما شئت خمر ربا، يظل عند إبليس البدعة أحب إليه منها. لما؟ لذلك الأثر الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية ولعله خرجه الطبراني وغيره، قال إبليس أهلكت ولد آدم بالذنوب، زينت لهم الزنا زنوا، زينت لهم عقوق الوالدين هجروا والديهم تلاعب بهم، يعني أهلكتهم بالذنوب أهلكتهم بالذنوب، فأهلكوني بالاستغفار والتوبة. ففكر وفكر ثم قدر فقتل كيف قدر، قال لهنلكنهم بذنب يصنعونه ولا يستغفرون. أصنع من واحد يعني إخوانجي خلاص ما يتوب، يظن أنه مجاهد ضد الحكام. أوحي لهم بالبدع فيصنعونها ولا يتوبون، خلاص تحاول فيه، الله في السماء الله في كل مكان، خلاص هذا أننا ننزه الله إلى آخره، خلاص يوحي له بالبدع في صفات الله كالجهمي والأشعري، في التعامل الحاكم يكون خارجي إخواني، فيفعلون الذنب ولا يتوبون منه. ولذلك جاء بالحديث الذي خرجه الطبراني في معجمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة. قال ابن تيمية ليس هذا أن المبتدع لا يتوب، تاب من الخوارج من تاب، لكن ما دام البدعة مزينة في قلبه لم يعرف قبحها ودليل باطلها فلن يدعها، سبحان الله يراها قربة. فمن هنا صار خطر المبتدع على المسلم أكثر من هذه الجهة من الكافر من جهة التلبيس. لما زار النبي يهودي لا شك أن اليهودي أشد من المبتدع المسلم، لكن أفسد القياس الأولوي هنا ما لم يتابعه الشخص في علم أصول الفقه، أفسد القياس الأولوي هنا التذرع ليش الوقوع في البدعة هو التلبيس، هذا يفسد القياس الأولوي هنا. نعم. ومن عماء وعلى هذا مشى العلماء باتفاق، قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الهواء ولا تسمع منهم ولا تناظروهم. إذن إذا جاءك جارك اليوم الأول قال هنا عندنا فلبيني نصراني وكذا نبي نزوره وناخذ له هدية، وقام من مكسور رجله، نعم، روح له، تألف قلبه ليسلم. اليوم الثاني قالك والله هنا اللي يجتمعون عنده التبليغي اللي في العمارة ذيك أو هذه، قال لك تعال بنزوره، ترى طلع من المستشفى تزوره؟ لا. إن السلف كانوا يفرقون بين المبتدع وبين إيش؟ الكافر. هذا من دقائق من أمور المنهج الدقيقة التي لا يفهمها من قال كتاب السنة كتاب السنة، ولم يلتفت العمل إيش الصحابة، لم يلتفت إلى أمر الناس أن يهجروا صبيخ، التفت إلى زيارة النبي اليهودي، ولم يلتفت إلى عمر. فهم السلف وين؟ فرق فهم السلف بين الكافر وهذا، وصار يقول كتاب السنة يقول لك يهودي يا أخي. ولا زال شخص يناظرني في هذه المسألة إلى قريب سنة، وكنت أظن على خير في هذا، وإذا به يقول نقل ابن عبد البر إجماع أنه لا يجوز هجر المؤمن أكثر من 3 أيام إلا لمصلحة. قلت هذا من متشابه من كلام العلماء، فالمبتدع مفسدته دائما راجحة عند السلف، فقال لا أنا أقول مصادقة المبتدع تتبع المصلحة والمفسدة. الله. فقلت له حب أن إنسان قال لنا والله واحدة عندنا في القرية الله يجزاها خير بنت الفلان بالفلان خرجت شريعة وجت القرية تعلمت ودرست والآن هي مستقرة في القرية بنقابة وكل شيء. نعم كمل. قال والله ما عندنا الأعراب المصلحة تقتضي أن تخطب الجمعة بكرة. ما يفهمون كلهم يقعد يلخبطون. فهل تقول المصلحة أنها تخطب؟ يقول لا. قل ليش؟ قال من الثوابت أن مثلها لا تخطب ولو كان يتعالم مثل عائشة. ليش؟ يقول لا أعرف مثالا واحدا يعني السلف أن امرأة مع حاجة الناس لعلمها كعائشة خطبت. قل وجيب لي، قلت على طول جيب لي مثال واحد أن واحد وقد ظهرت البدع في زمن ابن عمر آخر زمن الصحابة القدرية، وظهرت من الخوارج في عهد علي، وصبيغ ظهر في عهد عمر، جيب لي واحد صادق ومبتدع للمصلحة. فسكت. فضروري أن تدقق النظر في المنهج. فعمل قليل منك كنت صاحب منهج سنة يضاعف الله لك كما جاء فضل الإسلام للشيخ محمد الوهاب بالآثار أكثر من ما تكون على بدعة وعلى توجه خارجي وتجيب أعمال كثيرة عند الله. الله يقبل القليل من صاحب السنة ويضاعف له ما لا يقبل المبتدع ولو جاء بأشياء كثيرة، كل سنة يعتكف ويروح الحج، لكن يكره الله منه منهج الابتداع، فإنه ابتعد عن الاتباع. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، رضي الله عنه. ففيه حينئذ الفرق بين مصادقة الكافر وتألفه بشربة بشربتين وضيافة وضيافتين. فالنبي هنا ما صادقه وإنما أضافه لتأليف قلبه، ففيه إذا جالسته تنوي تأليف قلبه لا مصادقته. نعم. طيب اقرأ الحديث اللي بعده.
قال: باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب.
نعم.
عن نافع.
نافع مولى ابن عمر وهو ثقة ثبت.
عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
ثقة.
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق
ثقة.
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى أن إسناده صحيح، وفيه من الفقه أن تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة وأن ذلك من الكبائر، فمن الكبائر وأظن درستموها في كتاب الكبائر الذهبي الشرب في آنية الذهب والفضة. كيف ميزنا أنها كبائر؟
جعلها وعيد.
نعم، جعلها وعيد، هذا يدلنا من الكبائر. إنما يجرجر، الجرجرة تسمعون إنسان يشرب خاصة إذا كان بجانبك والمكان فارغ وهناك سكون، لا صوت تكييف ولا سيارات ولا ريح، تسمع صوته وهو يجرع الشراب فتستمع إلى الجرجرة. هذه الجرجرة صوت جرع الشارب. نعم، فتهديد ووعيد أن الذي يفعل فيشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا على الوعيد. واختلف العلماء في المعنى المقصود بهذا الحديث، فقال إن معنى بهذا الرسول الكفار والمشركين من ملوك فارس ونحوهم، فهم الذين يشربون في آنة الذهب، فأخبر عنهم هم الذين يجرجرون النار، فحينئذ يضمن ذلك النهي عن التشبر بهم. وقال الطائفة أخرى بل هذا على الوعيد أن الذي يفعل حتى من المسلمين متوعد بالنار وليس على التنفير من التشبه كما مضى معنا في المعين. والثاني هو الصواب، الثاني هو الصواب، وقد أجمع العلماء كما نقل إجماعهم ابن عبد البر أنه لا يجوز للمسلم أن يشرب ولا يأكل في آنية الفضة، وآنية الذهب أشد. واختلف العلماء في الاستعمال، فذهب الجمهور كالحنابلة وغيرهم أن الاستعمال من باب أولى، فإذا كان الناس محتاجون للطعام والشراب ومنعوا من ذلك كما في الحديث فلن يكون ليش؟ لن يكون إيش؟ الاستعمال من باب أولى وأحرى. وذهب الطائفة ومن المتأخرين كالشوكاني إلى التفريق بين الأكل والشرب والاستعمال، قالوا الذي جاء فيه النهي ظاهر الأكل والشرب ولم يأتي فيه الاستعمال. وقد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن أم سلمة أنه كان لها جلجل قد وضعت فيه شعر الرسول ليش؟ للتبرك. قال الحافظ بن حجر في الفتح: وإنما سلب عنه وصف الجرس الذي لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس لأنها نزعت رضي الله عنها اللسان عنه، فاللسان الذي في وسط الجرس ويربط من أعلاه فإذا اهتز سمعت الصلصلة ذات اليمين والشمال، هو سبب النهي الذي يطرد الملائكة، فإذا نزع صار كالإناء. فاستعملته سلمة وكان فضة، وجاء في الحديث: وأما الفضة فلعبوا بها لعبا. من أجل ذلك رخص بعض العلماء من أجل أثر أم سلمة في الفضة، بل قال هنا ابن رجب ابن عبد البر: والذهب عندهم في الأشد، والذهب أشد. وحينئذ لا يجوز للمسلم أن يستعمل أو يأكل في آنية الذهب ويشرب ويأكل في آنية الفضة، والاستعمال جاء فيه الفضة، جاء فيه أثر أم سلمة وحديث وأما الفضة فلعبوا بها لعبا وأما الذهب فالأصل بقاؤه على ما هو عليه حتى يأتي فيه أثر يستثنيه، لأن الذهب أشد في النفس من إيش؟ من الفضة. فأهل الجنة أنشاطهم من الذهب وهنيتهم من الذهب. وقال عمر: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ نعم، جاء بعض الآنية من فضة كما في سورة الإنسان، إيش قال سبحانه؟ أكواب قوارير من فضة، نعم قدروها تقديرا. تعرف إيش معنى قدروها تقديرا؟ إيه، ذكر ابن القيم الفائدة أن شربهم للحاجة. نعم، طيب. أما الاتخاذ يقول خلاص أنا من مستعملها، لا شاء الله أتخذها، أهديت لي بأتخذها أحطها في البيت كذا بس. هنا قالوا اتخاذها يجوز، لا يستعملها ولا يأكل فيها بس بأتخذها، والصواب عدم جوازها. للأمر كما قال ابن عبد البر: الاتخاذ لا يسلم منه صاحب من البيع والاستعمال، لا يسلم. كما لو قال: والله جاري النصراني أعطاني قارورة جميلة من خمر، أنا حطها في الصالون بس كذا زينة جميل شكلها، من بشارب منها؟ يقول لك اكسرها، اكسرها. ليش؟ ها؟ لأن هذا الاتخاذ ذريعة، اشتد عليه مصيبة وفي البيت ومات زوجه ولد حريق إلى آخره، جاء الشيطان قال جرعتين بس تنسى، تنسى يعني مو بدائما هي تصير لك إدمان، بس جرعتين فتحها وشرب. فالذريعة سدها هنا كسرها، يكسر ولا يتخذ لا إناء فيه خمر ولا آنية فيها ذهب وفضة. طيب، أما المضبب فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر كما في صحيح البخاري عند أنس، انكسر إناء له أو قدح فضببه بإيش؟ بسلسال من إيش؟ من فضة. فالضبة لا بأس بها ولا حرج فيها. وما استعمال الذهب للحاجة كان يكون سن ذهب حتى لا ينتن عليك، ليس كما يفعل البعض، وهذه من غرابة الزين الذي لا يكاد يعني تكاد نفسي تقبلها سبحان الله. من يفعل زين حتى سن ذهب عجيب ويكثر من الضحك فالنبي جعل عرفة يتخذ أنف من ذهب لأنه أنتن عليه أنف الفضة. نعم، لا مانع، لكن زينة. فلاحظ النبي لمن أنتن عليه الفضة خلاه يتخذ من ذهب، لكن يتزين به بالسن هذا فيه نظر، هذا مستعمل للذهب، أو يستعمل أزارير ذهب، أو يستعمل قلم ذهب أو نظارة ذهب. ليش؟ إذا كانت الآن هو محتاجها لا يجوز. أما المطلي فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا محرم، قال في الفتاوى: لأن الشريعة إذا نهت عن شيء كالحرير نهت عن بعضه، فالمطلي كذلك لا يصلح تلبس ساعة مطلية ذهب ولا نظارة مطلية ذهب، فدع ذلك المطلي بالذهب. نعم، طيب.